الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فلا زال البحث في الأدلة والنصوص التي وردت في الوعيد، بحيث نبين أن هذه النصوص تدل أولاً على تحريم هذا الفعل الذي علق الوعيد عليه. وإذا كان ذلك الوعيد من النصوص الدالة على كون الفعل كبيرة، كما لو كان لعناً لصاحبه، أو بيان أنه من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول النار، أو أن ذلك الفعل يكون من أسباب الحدود التي تطبق على الإنسان في الدنيا ونحو ذلك، فهذه الصيغ كلها تدل على أن هذا الفعل من الكبائر. ولكن لا يلزم من هذا أن الفاعل لذلك الفعل المحرم يترتب عليه ذلك الوعيد الوارد في هذا النص، وذلك لأن هذا الفاعل قد يقوم به من الموانع ما يمنع عنه تلك العقوبة، وقد تنتفي عنه بعض الشروط التي تؤدي إلى أن لا يترتب عليه ذلك الوعيد. ومن أمثلته تطبيق الحد، فإن النصوص قد جاءت بأن الحد يطبق عند وجود وصف معين، لكن هناك شروط إضافية تضاف إلى علة الحكم لا بد من وجودها، وهناك موانع قد ينتفي تطبيق الحد بسبب وجود هذه الموانع. ولا نقول بأن نصوص الوعيد بالنسبة لذلك لا تجرى على معناها، أو لا نفهمها كما ورد بها النص، وإنما نقول بأن هذه النصوص مطلقة أو عامة، جاءت نصوص أخرى بتقييدها أو تخصيصها. ومن أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا توضأ إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن مفهوم هذا الحديث أن من توضأ فصلى فإنه تقبل صلاته، لكن وردت نصوص أخرى تدل على أن هناك عدداً من الأمور مشترطة لقبول الصلاة وصحتها، من مثل استقبال القبلة والنية والابتعاد عن النجاسة والعقل والإسلام والتمييز ونحو ذلك من النصوص التي وردت بإيجاب عدد من الشروط. وهكذا وردت نصوص أخرى تبين أن قبول الصلاة قد يمتنع بسبب وجود بعض الصفات التي هي موانع تمنع من صحة الصلاة. ولذلك لازلنا نجد أن العلماء يحتجون بنصوص الوعيد ويستدلون بها على تحريم ذلك الفعل الذي علق الوعيد عليه، ولا يقولون بأن هذه النصوص لا مدلول لها، بل يجعلون تلك الأدلة التي فيها وعيد أبلغ في الدلالة على تحريم ذلك الفعل، وذلك لأن القلوب تنفر من الفعل الذي ترتب عليه العقوبة العظيمة، ويعتقدون أن ترك هذا الفعل أولى وأفضل، بل هو المتعين على العبد. ولذا فإن نصوص الوعيد لا زالت الأمة تجريها وتفهمها وتعلق الأحكام الشرعية عليها. ولا يعني أننا إذا لم نرتب حكماً من أحكامها وأثراً من آثارها أننا قد أهملناها، كما يتهم الوعيدية جمهور أهل العلم بذلك، بل لا زال العلماء يستدلون بها. وحينئذ نعلم أيضاً أن بعض الصفات المتعلقة بالأشخاص من كونه شهيداً أو كونه صديقاً أو كونه عالماً أو نحو ذلك لا يتخلف في كثير من الأحيان مع وجود هذه الأفعال المحرمة لوجود أمور أخرى عارضت هذا الفعل، من وجود توبة أو وجود حسنات يذهب الله بها السيئات أو وجود مصائب وبلاوى يبتلى بها الإنسان أو برحمة رب العزة والجلال. ولذلك مثلاً في نصوص الوعيد في قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً، قد يتخلف هذا الوعيد في بعض الأشخاص لعدم وجود شرطه أو لوجود مانعه، ومثل في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومثل تلك الأحاديث التي وردت في إلحاق الوعيد الشديد ببعض الأفعال، فإنها قد تتخلف لعدم وجود بعض الشروط أو لوجود بعض الموانع، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق تقطع يده في الحبل والبيضة، لعن الله آكل الربا، ونحو ذلك من النصوص التي هي من نصوص الوعيد. فإن هذه النصوص نحن نقول بها ونثبتها ونستدل بها على تحريم هذه الأفعال، وإن كنا لا نلحق الوعيد الوارد فيها ببعض فاعليها، وذلك لأننا لا نجزم بوجود ذلك الفعل، شروط ذلك الفعل أو شروط تلك العقوبة، ولا نجزم بانتفاء الموانع التي فيها. وحينئذ نحن لا نقول بأن هذا الوعيد يصيب فلاناً، لأنه قد يتوب، قد يعفو الله عز وجل عنه، قد يدعو له بعض أبنائه ونحو ذلك. حتى في بعض الأفعال التي قد يرتب الله عز وجل على الفعل لعنة العباد، فإنه لا يلزم من هذا أن تلعن المعين، كما في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قد لا نحكم بأن هذا الفعل أو هذه العقوبة مرتبة على فلان، وذلك لأنه قد يتخلف هذا الحكم لتخلف شرطه أو لوجود مانعه. ولهذا الصديق الصالح الذي له أعمال كثيرة إذا صدرت منه بعض الأفعال التي رتبت عليها عقوبة، فإنه حينئذ قد تتخلف هذه العقوبة سبب من الأسباب أو لانتفاء الشرط أو لوجود مانع، فهكذا أيضا بالنسبة لي ما يتعلق بعلماء الشريعة الذين يجتهدون ويتوصلون إلى أحكام فقهية باجتهاداتهم، ثم يكون ذلك الفعل الذي توصلوا إلى إباحته هو في الشرع محرم ومرتب عليه عقوبة شديدة، فهذه العقوبة الشديدة لا يلزم أن تكون مجراةً على ذلك العالم، لأن هذا العالم معذور عند الله جل وعلا لأنه بذل ما في وسعه. ومن أمثلة ذلك بعض قضايا الربا، فإنه قد يوجد من الفقهاء سواء من المعاصرين أو من المتقدمين من يرى إباحتها ويظن أنها جائزة وقد يتعامل بها بناء على اجتهاد توصل إليه في هذه المسألة، فحينئذ تلك النصوص التي رتبت العقوبة الشديدة على الربا لا نثبتها لذلك الشخص، بل نجزم أن هذا الوعيد لا يتعلق به، من مثل قوله عز وجل: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وحينئذ هذا هو الواجب الذي يجب علينا أن نسلكه فيما يتعلق بنصوص الوعيد، فنحن نثبتها ونقرها ونستدل بها على تحريم الفعل، ولكننا لا نثبتها لهؤلاء الأفراد خصوصا من العلماء، لأننا لا نجزم بوجود شروط هذه العقوبة وانتفاء موانعها. وحينئذ نعلم أن هذه الطريقة المتوافقة مع دلالة النصوص والتي سار عليها سلف الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان قابلها طرق سيئة مخالفة للطريقة القرآنية والطريقة النبوية. الطريقة الأولى التي خالفت طرائق الكتاب والسنة من يرى أن الوعيد يلحق بكل فرد من الأفراد ويدعي أنه عمل بمقتضى النصوص، فنجد أن بعض الناس يأتينا ويثبت حكم الردة وحكم التكفير على الأشخاص ويستحل دماءهم وأموالهم بناء على أن هذا النص من نصوص الوعيد يشمل جميع الأفراد من غير مراعاة لثبوت ذلك الحكم بوجود شروطه وانتفاء موانعه، وهذا من أقبح أو من طرائق الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويستحلون الدماء والأموال. يقول الشيخ: وفساد طريقة هؤلاء معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وأدلة فساد هذا القول معلومة. وأما المسلك والطريقة الثانية التي قال بها طوائف من الناس عدم العمل بنصوص الوعيد وإلغاء نصوص الوعيد بالكلية، والقول بأنه لا يؤخذ منها حكم لا بتحريم ذلك الفعل ولا بالتشنيع على الفاعل لما علقت عليه العقوبة، يظنون أن القول بإجراء تلك النصوص وإثبات التحريم بناء عليها يؤدي إلى أن نطعن في فاعليها، وحينئذ يوجد عندهم من الإرجاء ومن القول بأنواع من الضلالات وادعاء عدم المنع من كثير من الأفعال وادعاء أن الإيمان يبقى كاملاً تاماً وافياً مع وجود شيء من هذه الذنوب والمعاصي الكبيرة، وهذه طرائق المرجئة، بل يؤدي إلى اعتقاد عصمة الخلق ما دام عندهم إيمان، واعتقاد عصمة أولئك العلماء الذين يخطئون، فكأنهم يقولون لا يمكن أن يخطئ عالم، وما يقوله العالم فهو شرع الله وهو دينه، وحينئذ يشابهون اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم عندما قال له بأنهم أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، وهذا يؤدي إلى تعطيل ما جاءت به النصوص من تقديم طاعة الله على طاعة المخلوق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، ونحو ذلك من النصوص. وحينئذ هذا القول الذي يقول بأن نصوص الوعيد ليس لها مدلول يؤدي إلى جعل الناس لا يفهمون النصوص فهماً صحيحاً، ينزلونها على وفق مراد الله جل وعلا، ويترتب على ذلك أنهم لا يقولون برد الخلاف إلى الكتاب والسنة، لأنهم يقولون كل واحد من هذه الأقوال صواب وحق وهو حكم الله عز وجل، بل يقولون حكم الله في الوقائع تابع لاجتهاد المجتهدين، ولا يوجد حكم لله في المسائل يطلبه أهل الاجتهاد. وقد يرتب بعضهم على هذا بأنه يقال بأنه يجوز للمكلف أن يختار أي قول من أقوال القائلين والعلماء حتى ولو كان من الاجتهاد، قد يجيز بعضهم للفقيه أن يأخذ بأي قول في المسألة بناء على أنه لا يوجد حكم لله فيها إلا بعد اجتهاده، وبناء على أنه يعتبر كل قول من أقوال الفقهاء صحيحاً وأنه حكم الله عز وجل في المسألة. ولذلك قال أبو إسحاق الإسفرايني عمن يقول بهذا القول بأن كل مجتهد مصيب، وأنه يجوز الأخذ بكل واحد من هذه الأقوال، قال هذا القول أوله سفسطة وآخره زندقة. السفسطة هي نفي حقائق الأشياء، لأننا نجد أن الفقيهين يقول أحدهما هذا الفعل من هذا الشخص في هذا الوقت حرام، والآخر يقول هذا الفعل من هذا الشخص في هذا الوقت حلال، فعلى قولهم يكون هذا الفعل لذلك الشخص في هذا الوقت حراماً حلالاً، وهذا إنكار لحقائق الأشياء وجمع بين المتضادين في محل واحد، والمتضادات لا تجتمع. وآخره زندقة، لأنه يؤدي إلى اطراح دلالة النصوص وعدم العمل بها بناء على أنه قد وجد قول فقيه يخالفها، ومن ثم هم يعارضون النصوص ودلالاتها بأقوال الفقهاء، وحينئذ يؤدي ذلك إلى أمور عظيمة شنيعة من مخالفة دين الله، ويؤدي إلى تبديل هذا الشرع وهذا الدين. ولذلك وقع من قولهم بمثل هذه المقالة الشنيعة شيء كبير من المفاسد، وإن كان بعض من يقول بصواب كل مجتهد في التنظير يخالفونه عند التطبيق، لأن تطبيقه وإجراءه يؤدي إلى مخالفة واضحة وبينة لمدلول الشريعة. ولذا هذا أثر ولازم لهذه المقالة باطل، يدل على بطلان تلك المقالة، وأن الصواب أننا نجري نصوص الوعيد ونقول بإثباتها ونأخذ منها تحريم ذلك الفعل وكونه من كبائر الذنوب، وإن كنا في نفس الوقت لا نلحق هذا الوعيد بكل فرد من الأفراد لاحتمال تخلف بعض الشروط أو وجود بعض الموانع. وبهذه الطريقة نكون قد أعملنا جميع النصوص، فالأولون الذين قالوا بلحوق هذا الوعيد بكل فرد حتى بالعلماء هم يأخذون ببعض النصوص فقط، النصوص التي فيها الوعيد، ولا يأخذون بالنصوص الأخرى التي تثبت أن الوعيد لا يلحق بالعبد إلا بعد وجود شروط معينة وانتفاء موانع. وهكذا أيضاً أولئك المرجئة الذين نفوا دلالة نصوص الوعيد وقالوا بأنها لا تدل على شيء بناء على عدم إلحاق العقوبة على الأفراد، فهذه المقالة أيضاً فيها إعمال للنصوص التي جاءت ببيان شروط لحوق الوعيد وانتفاء الحكم والوعيد لوجود الموانع، لكنهم لم يعملوا نصوص الوعيد. وأما أهل السنة فإنهم قد أعملوا هذين النوعين من الأدلة جميعاً، ولذلك كان أهل السنة يؤمنون بالكتاب كله ويتبعون ما أنزل الله عز وجل من الكتاب وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم جميعاً بدون انتقاء لهذه النصوص، فإن أهل السنة يؤمنون بالكتاب كله، ليس من شأنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه الآخر، ولذلك تجد قلوبهم متقبلة لجميع النصوص، فرحة بجميع النصوص، معملة لجميع النصوص، لا يأخذون من النصوص ما يوافق أهواءهم ويوافق أقوالهم وعقائدهم، فيجعلون أقوالهم وعقائدهم وأقوالهم تابعة للنصوص، هذا شأن أهل السنة. وأما غيرهم فيجعلون أقوالهم وعقائدهم وأهواءهم حاكمة على الأدلة الشرعية، وحينئذ نعلم الفرق بين طريقة أهل الحق أنهم يعملون النصوص ويقدمونها ويجمعون بينها ولا يحاولون أن يقدموا بعض النصوص على بعضها الآخر، وحينئذ نعلم أن من أعظم أسباب الضلال في هذا الباب وفي غيره الانتقاء من النصوص وعدم الالتفات إليها جميعا. ومن هنا مثلا نجد أن الوعيدية التفتوا إلى قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وتركوا النصوص الأخرى الواردة في الباب. وفي المقابل نجد أن المرجئة أخذوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، حيث سمى القاتل أخا للمقتول، وكما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم مسمى الإيمان فأثبت لهم اسم الإيمان مع وجود الاقتتال بينهم، ثم قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى ثم قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت لهم اسم الإيمان مع وجود الاقتتال. وحينئذ نعلم أن أهل السنة أخذوا بالدليلين معا، فأثبتوا مدلول كل منهما. وهكذا في بقية أبواب الشريعة، مثلا في نصوص القضاء والقدر، أخذ أهل السنة بجميع النصوص الواردة في هذا الباب، ومن ثم أثبتوا مشيئة الله، وأثبتوا مشيئة للعبد، وبينوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي المقابل قال الوعيدية قالوا بإثبات مشيئة العبد، ونفوا مشيئة الخالق سبحانه في أفعال العباد، فأخذوا بالنصوص الدالة على إثبات مشيئة العبد، وأغفلوا النصوص الدالة على إثبات مشيئة الله في مثل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي المقابل نجد أن نفاة القدر أخذوا بتلك النصوص التي أثبتت مشيئة الله، ونفوا مشيئة العبد، وجعلوا العبد بمثابة الورقة في مهب الريح لا إرادة له ولا مشيئة، مما يخالف الواقع وحقيقة الأمر مما يشاهده الناس. ما منشأ ضلال كل من الطائفتين؟ الإيمان ببعض الكتاب وعدم الإيمان ببعضه الآخر، وعدم حمل النصوص بعضها على بعض، وعدم محاولة الجمع بين النصوص الشرعية. ومن أمثلة ذلك أيضا في أبواب المعتقد أن بعض الناس أخذ بالأحاديث والأدلة الواردة في السمع والطاعة لولي الأمر وإن أمر بما أمر به، وحينئذ أسقطوا واجب النصيحة وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي المقابل أخذ طائفة بنصوص وردت بالأمر بالمعروف فقالوا بأن ذلك يستلزم الخروج على صاحب الولاية، بينما أهل السنة وسط في هذا الباب، يؤمنون بالكتاب كله ويثبتون مقتضى النصوص جميعا، فيثبتون السمع والطاعة لصاحب الولاية، وفي نفس الوقت يوجبون النصيحة والإرشاد ويمنعون من الطاعة في المعصية، فأخذوا بمدلول جميع هذه النصوص الواردة في هذا الباب. والاعتناء بأسباب الهداية وأسباب الخطأ والضلال من أكبر ما يميز طالب العلم ويفرق بينه وبين غيره، فإن طالب العلم إذا أراد أن يتكلم في مسألة جمع بين النصوص الشرعية جميعا، ولم يتكلم فيها حتى يحوزها كلها ويغلب على ظنه أنه لا يوجد دليل في المسألة إلا ما كان بين يديه. وأما غيره فإنه إذا وجد دليلا واحدا ظن أنه لا يوجد في المسألة إلا ذلك الدليل، وبالتالي سارع إلى الأخذ به وعدم تقييده بالنصوص الأخرى التي ورد فيها تقييد لهذا الدليل. وهكذا نلاحظ أن من أسباب الخطأ والزلل في كثير من المسائل العقدية والفقهية أن المصطلح الشرعي يرد له معان متعددة، فيأتي من يأتي ويجعل هذا المصطلح لا يدل إلا على معنى واحد في جميع مواطنه، ومن ثم يقع في إشكال وفي اضطراب. ومن أمثلة هذا مثلا لفظ الإرادة، فإنه في مرة يراد بها الإرادة الشرعية التي تكون محبوبة، التي يكون المراد فيها محبوبا لله عز وجل، ولكنها قد يقع هذا المراد وقد يتخلف، في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي مثل قوله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم. وقد يراد بلفظ الإرادة الإرادة القدرية الكونية التي تقع لا محالة، وإن كان ما يقع بهذه الإرادة قد يكون محبوباً لله عز وجل وقد لا يكون محبوباً له سبحانه وتعالى، في مثل قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وأضرب مثالاً أختم به هذه الدروس بإذن الله جل وعلا. ورد في قول الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئاً. هنا شيء، هل هي متعلقة أو وصف لشيء موجود أو هي لأمر معدوم؟ أجيب: لأمر معدوم لم يوجد. وفي المقابل: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. قبل أن يقول له كن لم يكن كائناً ولا موجوداً، فهنا أطلقت لفظ شيء على أمر لم يوجد بل هو أمر معدوم. وفي المقابل قال الله عز وجل: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً، فنفى اسم الشيء عن المعدوم. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فجعل المعدوم ليس بشيء. فحينئذ يأتي من يأتي ويأخذ بأحد الدليلين ويقول بأن هذا الدليل يدل على شيء لكن الآية الأخرى تخالفه، وبالتالي يكون قد أخذ ببعض الكتاب ولم يأخذ ببعضه الآخر. ومن هنا اختلفت هذه الطوائف، فقالت طائفة: الشيء المعدوم ليس بشيء، لأن الله يقول: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وقال طائفة: المعدوم ليس المعدوم شيء، قال الطائفة: المعدوم شيء لقوله: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وقال الطائفة أخرى: المعدوم ليس بشيء لقول الله جل وعلا: ولم تك شيئاً. فماذا تقولون أنتم؟ المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ يقول: عندنا خطأ، عندنا قاعدة، وهي أنه إذا ورد تعارض في الأدلة الشرعية ماذا نفعل؟ نحاول الجمع بين هذه الأدلة. كيف يكون الجمع؟ بحمل أحد الدليلين على محل وحمل الدليل الآخر على محل آخر، بحيث نتمكن من الجمع بين هذه الأدلة والعمل بها جميعا. ماذا نفعل؟ نقول: المعدوم ليس بشيء في الخارج، فالمعدوم لا وجود له في الخارج، وبالتالي في الخارج ليس بشيء، لكن في التصور وفي الذهن المعدوم يعتبر شيئا، وحينئذ نقول: المعدوم شيء في الأذهان لكنه ليس بشيء في الخارج. وبالتالي تعرف أن القاعدة عند ورود التعارض أن نحاول الجمع بين الأدلة بحمل أحد الدليلين على محل وحمل الدليل على محل الآخر على محل آخر، وهذا إنما يكون عند تحقق شروط التعارض، لأن التعارض له شروط. في كثير من المواطن يظن أن المسألة فيها تعارض بين النصوص ولا يكون الأمر كذلك. لماذا؟ لأن التعارض له شروط، من تلك الشروط صحة الدليلين، فلو كان أحد الدليلين صحيحاً والآخر ضعيفاً أو موضوعاً فحينئذ الدليل الضعيف أو الدلالة الضعيفة لا تقابل الدليل الصحيح أو الدلالة الصحيحة، ولا يوجد تعارض حينئذ. والأمر الثاني التقابل في المدلول، فلو كان أحدها يدل على الوجوب والثاني أيضاً يدل على الوجوب، فماذا نفعل عند هذا التعارض؟ نقول لا يوجد تعارض، كل من الدليلين دل على معنى واحد وبالتالي لا يوجد تعارض. والثالث التطابق في الزمان التطابق في الظرف الذي هو ومنه الزمان والمكان، لأنه لو كان أحد الدليلين في زمان والآخر في زمان آخر فحينئذ لا تعارض. يأتينا من يأتينا ويقول هناك تعارض، الله جل وعلا يقول أقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع الصلاة أيام أقرائك، فنقول لا تعارض، هذا للطاهر والرجل الأمر بإقامة الصلاة، وذاك الحديث في المرأة الحائض، فحينئذ لا يوجد تعارض. لماذا؟ لأن الدليلين لم يردا على محل واحد. وأنبه إلى شيء، وهو أن التعارض بين الأدلة ليس أمرا حقيقيا واقعا، وإنما هو في أذهان المكلفين من المجتهدين وغيرهم، لأن الشريعة لا يمكن أن يوجد فيها تعارض البتة، لقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والتعارض هذا من الاختلاف، لكن يوجد تعارض ذهني ولا يوجد تعارض حقيقي خارجي. لماذا قدر الله عز وجل وجود هذا التعارض الذهني؟ هذا له فوائد، لأنه هذا يؤدي إلى بحث هذه المسائل والنظر في هذه الأدلة وتقليب الفكر فيها، مما يجعل العلم يستمر ويجعل الناس يتباحثون ويتناقشون، ومن ثم يكون لذلك آثار عظيمة. وقد اعتنى العلماء الأوائل بجمع هذه النماذج من التي يظن وجود التعارض فيها، فهناك من اعتنى بجمع ما كان كذلك من النصوص الشرعية، وهناك من اعتنى بهذا الباب في الأحاديث النبوية. وكما تقدم أن هذا هو من أسباب الضلال، وهذا الذي يعرف عند العلماء بالمتشابه، كما في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم ذكر الله عز وجل بأنه لا يعلم تأويله إلا الله، ثم ذكر في مقابلة متبعي المتشابه الراسخين في العلم، قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيؤمنون بجميع هذه النصوص ويحاولون الجمع بينها، بينما أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه ويبتغون الفتنة يأخذون بالنصوص المتشابهة ولا يردونها إلى النصوص المحكمة فيقعون في الضلال فيضلون ويضلون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن آمن بالكتاب كله، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أرشدنا إلى المعتقد الصحيح، اللهم وفقنا للعبادة المقبولة، اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا، اللهم يا حي يا قيوم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل عاقبتنا في الأمور كلها إلى خير، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعلهم على أحسن حال وأكمل منال، كما أسأله جل وعلا أن يحقن دماءهم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يؤلف ذات بينهم وأن يجعلهم متعاونين على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. اللهم يا حي يا قيوم كن لأولئك المضطهدين من إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم يا حي يا قيوم كن عوناً لمن قام مع شرعك وأراد تطبيقه وتحكيمه في أحوال الناس كلها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.